الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى. عرفنا أن صدقة الفطر من الواجبات وتجب صدقة الفطر في مذهب جمهور العلماء في حق من عنده ما يفضل عن قوت ليلة العيد ويوم العيد، فمن كان عنده ما يفضل عن قوت يوم العيد وليلته فإن صدقة الفطر عليه واجبة. هذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان عند أبي حنيفة يرى الوجوب في من ملك 200 درهم، وما عليه جمهور العلماء أظهر. فإذا كان عند الشخص ما يفضل عن قوت يوم العيد وعن ليلة عن قوت وعن قوت من يعول، فإنه يخرج صدقة الفطر، وإن قدر أن يخرج عن نفسه ولم يستطع أن يخرج عن من يعول أخرج عن نفسه فيفعل ما يقدر عليه. وإن استطاع أن يخرج بعض الصاع كأن يخرج نصف صاع من شعير أو من تمر ولم يستطع أن يخرج صاعا، فالأظهر أنه يخرج ما يقدر عليه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وللإمام أحمد في ذلك قولان، وهذا أظهر القولين والله تعالى أعلم. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وهل يشترط في الإخراج أن يكون حبا أو يشرع إخراج الدقيق؟ محل نزاع بين العلماء. وأكثر العلماء على مشروعية إخراج الدقيق، ومنع من ذلك الإمام الشافعي، والأظهر هو الجواز. وإذا أخرج دقيقا أخرجه وزنا، فإن الحب إذا ما طحن ازداد حجمه، فيحتاج أن يعرف أو يحتاج أن يكيل أولا الحب مثلا، يكيل الشعير أو يكيل البر حبا، ثم ينظر كم يقابل ذلك من الوزن ويضبط الوزن، ثم في أي عام إذا أراد أن يخرج دقيقا قد علم الوزن فيخرج ذلك الوزن المعلوم. فإذا كال حبا كال صاعا من البر مثلا، فكم مقداره باعتبار الوزن؟ نعم 2 كيلو و40 جراما. فإذا أراد أن يخرج دقيقا أخمزه بهذا الوزن، نعم يخرج بهذا الوزن، وإذا زاد على ذلك فهو فضل. فالمهم لا ينقص عن الوزن المعلوم. إذن إذا أراد أن يخرج الدقيق فيرجع إلى الوزن، وإذا أراد أن يستعمل الكيل فإنه يزيد على الصاع، ينظر إلى ما زاد على الصاع، قد يكون مثلا صاع وربع يكيل الدقيق الموزون، ونعم فينظر كم يبلغ، إن بلغ صاعا وربع مثلا يخرج يكون بهذا المقدار كيلا. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. سبق أن تكلمنا على ما يتعلق بنصف الصاع من البر، وعرفنا أنه جاءت أحاديث كثيرة لا تخرج من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا، وجاءت بذلك الآثار عن الصحابة. ثبت هذا عن من؟ عن أبي بكر وعمر من الخلفاء الراشدين، وعن جابر بن عبد الله، وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فثبت الآثار عن هؤلاء. قال على الصغير والكبير، قلنا الجنين لا يخرج عنه فإنه لا يدخل في مسمى الصغير. جاء في الباب أثر من؟ عثمان، وعرفنا أنه لم يصحنا. قالوا في لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي على أن زكاة الفطر تؤدى قبل صلاة العيد، تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فتؤدى قبل صلاة العيد. وإذا أخرت عن صلاة العيد وإذا أخرت إلى بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وليست بزكاة مفروضة، كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود وعند ابن ماجه قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وما دل عليه الحديث هو القول الصحيح، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله الجميع، وإن كان المشهور في مذاهب العلماء أن إخراجه بعد الصلاة مجزئ وتكون زكاة مقبولة، لكن هذا خلاف ما دل عليه الحديث. والأخذ بالسنة هو الذي يجب، وفي هذا قال أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي حديث ابن عباس فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي ما هي زكاة مقبولة، تكون من جملة الصدقات. لكن إن أخرها لعذر شرعي فهو معذور ولا إثم عليه، وتقبل منه كالناس مثلا، إذا نسى صدقة الفطر وما تذكر إلا بعد صلاة العيد فهذا معذور، يؤديها في ذلك الوقت وهي زكاة مقبولة. وهكذا إذا حصل التفريط من جهة الوكيل، وكل شخصا ففرط في إخراجها فالإثم عليه، وإن نسي الوكيل فهو كنسيان المتصدق صاحب الصدقة فله العذر في ذلك. فعلى كل لا تؤخر إلى بعد صلاة العيد، فإن أخرت فيجب إخراجها لأنها من حقوق الفقراء والمساكين فيدفع إليهم الحق وتكون صدقة من الصدقات ولا تكون زكاة مقبولة. إذن صدقة الفطر لابد أن تخرج، فإن أخرج الشخص في وقتها فهي زكاة مقبولة، وإن تعمد إخراجها عن وقتها فيجب عليه أن يخرجها لأن من حقوق المساكين، لكنها تكون صدقة من الصدقات ولا تكون زكاة مقبولة ولا يحصل بها المقصود. فإن صدقة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام طهرا للصائم من اللغو والرذث وطعمها للمساكين كما في حديث ابن عباس، فهي مطهرة للصائم مما حصل له في صومه من اللغو والرذث، وفيها مصلحة أخرى وأنها طعمة للمساكين فلا بد أن تؤدى إليهم، فهي طعمة لهم وحق من حقوقهم. فإن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والأصل في الصدقات أن الإنسان يقوم بإخراجها على من كان قريبا، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في نفس الموضع، هذا هو الأصل، أن يخرج زكاة ماله ويخرج الصدقات في فقراء البلد الذي هو فيه إلا لمصلحة شرعية، فهذا هو الأصل في الزكوات. وإذا أخرج الشخص إذا أراد أن يخرجها لمصلحة شرعية لمن كان بعيدا فلا يقوم بتأخيرها عن يوم العيد كما يفعل كثير من الناس، يخرج صدقة أو يعين صدقة الفطر ويضعها في موضع ويقول هذه صدقة الفطر، ثم يترك هذه الصدقة إلى أن يأتي الفقير مثلا من القرية، يأتي خامس العيد عاشر العيد ويأخذ تلك الصدقة، هذه ما هي زكاة مقبولة، هذه صدقة من الصدقات لأن الفقير استلمها وقبضها بعد صلاة العيد، فليس الزكاة مقبولة وإنما هي صدقة من الصدقات. فإذا أراد أن يخرجها لفقير معين ويخشى ألا يأتي في الوقت الشرعي يمكن أن يتصل بالمسكين ويقول له اجعل لك وكيلا يقبض عنك الصدقة في وقتها، صدقة الفطر في وقتها. فإذا وكل شخصا فقبض الوكيل بمثابة قبض المسكين فيقبضها الوكيل في وقتها والمسكين يأتي بعد ذلك في أي وقت وتكون زكاة مقبولة. فلا بد أن تقبض في وقتها إما من جهة المسكين أو من جهة وكيل المسكين، مش وكيل المتصدق وإنما وكيل المسكين، إما أن يستلمها المسكين في وقتها أو يوكل المسكين شخصا باستلامها في وقتها. فإن لم يحصل لا هذا ولا هذا وأخرجت بعد وقتها فهي صدقة من الصدقات وليس الزكاة مقبولة، كما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا في لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها أي صدقة الفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإضافة الشيء إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام محمول على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فإن الصحابي يذكر ذلك في موطن الاحتجاج وإنما يحتج بما فيه حجة، والحجة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أو في إقرار رب العالمين سبحانه وتعالى، والزمن زمن وحي، والله سبحانه وتعالى يقر الصحابة على خطأ في زمن الوحي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وعرفنا أن زكاة الفطر لا تخرج قيمة وإنما يخرجها المتصدق طعاما كما كان الحال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. وفي مشروعية إخراج الأقط وقد ذهب إلى جواز ذلك جمهور العلماء، وفي مذهب الإمام الشافعي اختلاف، والإمام أحمد منع من ذلك لكن ما جاءت به السنة هو الذي يؤخذ به. والأقط كما قال ابن الأثير في النهاية قال وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. قال هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. وذكر ابن بطال في شرح البخاري أنه يؤتى بماء اللبن ويغلى، فإذا طفى شيء من البياض في أعلى ماء اللبن أخذ، وهكذا كلما طفى شيء من البياض أخذ وجمع، فذاك المجموع يقال له الأقط، والظاهر أنه بعد ذلك يجفف، ذلك المجموع يجفف ويقال له الأقط. ومنهم من يقول هو جبن اللبن، وابن الأثير كما عرفنا يقول لبن مجفف يابس مستحجر. على كل إخراج الأقط مما جاءت به السنة، وإذا جاز إخراج الأقط فما أشبه الأقط كالأجبان المعروفة فإن إخراجها مما يجزئ. والقول بأن أبا سعيد لم يضف هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بشرط كما عرفنا، فإنه في موضع الاحتجاج وهو يحتج بما فيه حجة، ويريد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينكر عليهم ذلك وهكذا رب العالمين سبحانه وتعالى ما أنكر عليهم ذلك، والزمن زمن وحي. وفي هذا رد على ابن حزم حيث قصر صدقة الفطر على التمر والشعير، قال صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء وهي الحنطة والبر، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. وما رآه رضي الله عنه وافق، كما عرفنا جماعة من الصحابة أو سبقه جماعة من الصحابة ووافقه آخرون، وجاءت بذلك الأحاديث المتكاثرة، وقد عرفنا أنه ثبت هذا عن جماعة من الصحابة، فليس الأمر كان من جهة معاوية، وإنما تكلم أبو سعيد على حسب ما علم رضي الله عنه، وإلا فقد ثبت هذا كما عرفنا عن الصديق وثبت عن عمر، فكان من الأمر القديم، لكن لعله اشتهر ذلك في زمن معاوية وانتشر هذا من جهته، وإلا فإن الآثار قد صحت عن الصديق وعن عمر وعن غيرهما من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين على ما سبق إيضاحه، وجاءت في ذلك ما عرفنا أحاديث متعددة. قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، فيكون نعم النصف، نعم يكون نصف الصاع يعدل صاعا. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يخرج الصاع. هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة، وختم المؤلف رحمة الله عليه كتاب الزكاة بهذا الحديث، بحديث أبي سعيد الخدري، ثم دخل بعد ذلك في كتاب الصيام. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.